بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن اسماعيل، حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. إذا خير الزوج زوجته، خير قال: اختاري إما أنا أو نفسك. فإذا اختارت زوجها، إذا اختارت نفسها فإنها تطلق، وإذا اختارت زوجها فإنه لا يقع شيء. هذا هو القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف مشهور بين الصحابة والسلف. فإن علي رضي الله عنه كان يقول: إذا اختارت نفسها فهي طلقة، وإذا اختارت زوجها فهي طلقة بائن. إذا اختارت زوجها فهي طلقة رجعية، وإذا اختارت نفسها فهي طلقة بائن. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، لكن الصواب أن إذا اختارت نفسها، أن إذا اختارت زوجها أنه لا يقع شيء. وهذا رأي عمر رضي الله عنه، وهو الذي أيضا ذكرته عائشة رضي الله عنها هنا، والذي دلت عليه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خير أزواجه بأمر الله. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنه: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ لم يكن طلاقا. فلا شك أن القول الصحيح، القول الراجح، أن من خير زوجته قال: اختاري إما أنا أو نفسك، أنه إذا اختارت زوجها أنه لا يقع شيء، أنه خيرها، يعني كأنه قال: شئت طلقتك؟ فقالت: لا. فإنه لم يقع شيء لأن اختارت زوجها. أما إذا اختارت نفسها فهل يقع طلاقا أو هل يقع بائنا أو رجعيا؟ هذه محل خلاف، والصواب في هذا التفصيل، أنه إذا نوى الطلاق فإنه يقع واحدة رجعية. إذا قال: اختاري أنا أو نفسك، قالت: اخترت نفسي، يعني اخترت نفسي، يعني أنها تملك نفسها ولا يكون له عليها سلطة ولا زوجية، هنا تقع طلقة واحدة موافقة للسنة، لأن أكثر من طلقة كما سبق محرمة، ولم يصرح بالعدد حتى على القول بوقوع الثلاث إذا جمعت فهي واحدة. وهل تكون رجعية وبائنا؟ نقول رجعية، لأنه لم يأخذ عوضا ولم تفسخ بعيب فيه، فهو الذي طلقها. كأنه قال: إن شئت طلقتك، قالت: طلقني، فطلقها، إنها تقع واحدة رجعية. هذا إذا نوى الطلاق. أما إذا نوى أنه سيطلقها قال اختاري إما أنا أو نفسك أو نفسك، قالت اخترت نفسي، ونوى أنه سيطلقها بعد أن تختار، فإنه لا يقع الطلاق، لأن هذا كناية، هذا ليس طلاقا صريحا، هذا كناية، سيأتينا بالكناية أنه لا يقعه إلا مع النية. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يدل عليه ظاهر الآية أنها لو اختارت الدنيا هل يقع الطلاق ولا سيطلقها؟ الآية فيه سيطلقها، إذا ما يقع الطلاق بمجرد الاختيار، كأنه قال لها اختاري إما البقاء أو الطلاق، قالت اختار الطلاق ثم يطلقها. إذا نقول هذا على حسب نيته، لأنها كناية ليست صريحة، التخيير كناية ليس صريحا في الطلاق، فإذا قالت اخترت نفسي فهو على حسب نيته، إن نوى أنه إذا قالت ذلك طلقت وقع الطلق، وإن كان ينوي أنه أنها إذا قالت اخترت نفسي أنه سيطلقها لا يقع الطلاق إلا بعد أن يطلق، لأن هذه كناية يرجع فيها إلى نيته. واضح؟ لأنه قد يقول ماذا تريدين؟ إن كنت تريدين الطلاق طلقتك، هذا معنى التخيير، إن كنت تريدين الطلاق طلقتك، ثم قالت نعم أريد الطلاق فتراجع ولم يطلق، فإن هنا لا يقع الطلاق، يقع الطلاق لأنه لم يهجزه. أما إذا كان ينوي أن إذا اختارت نفسها طلقت فإنها تطلق بمجرد قولها اخترت نفسي. في مسألة أخرى هنا، متى ينتهي التخيير؟ إذا خيرها متى ينقطع؟ هل ينقطع في المجلس بعد يعني انتهاء المجلس، أو ينقطع بأمر آخر بقطعه مثلا أو بجماعها، أو بماذا ينقطع؟ الأقرب من أقوال العلم أنه ينقطع بانتهاء المجلس، لأن هذا ليس توكيلا بالطلاق، إذا وكلها بطلاق نفسها فالتوكيل صحيح، يقول وكلتك في طلاق نفسك، فإذا شاءت قالت طلقت نفسي ويقع الطلاق، لأن الطلاق كالنكاح، كما أن النكاح يصح فيه التوكيل فكذلك الطلاق يصح فيه التوكيل، فيصح أن يوكلها في طلاق نفسها. فالتوكيل لا ينقطع إلا إذا قطعه، إذا قال رجعت عن توكيلي، الوكالة تنقطع إلا إذا قطعها الوكيل، فإذا قطعها أو أن الموكل إذا قطع الموكل أو أن الوكيل رفضها ردها، قالت أنا أرد هذه الوكالة، فتنقطع إلا بقطع الموكل أو بقطع الوكيل أو بجماعه لها، فإذا جمعها دل على أنه رغب فيها وأنه لا يريد طلاقها، فجماعه لها يكون قطعا للتوكيل، كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها، أو وكله في عتق عبد ثم باعه، فإن البيع تصرف المبيع يقطع الوكالة. أما بالنسبة للتخيير فليس توكيلا، فإنه يحمل على المجلس، قال اختاري، خيرها الآن في المجلس، اختاري إما أنا أو نفسك، ثم سكتت وقامت مجلس من المجلس وتفرقوا، ثم بعد ذلك قالت اخترت نفسي، هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول لا يقع الطلاق، لأنه خيرها في المجلس وانتهى، خيرها في المجلس وانتهى، والتخيير ليس وكالة يمتد، بل إنه تخيير حصل منه في ذلك المجلس، فإذا تفرقوا وانقطع المجلس انقطع، إلا إذا حدد وقتا، قال أنت بالخيار يومين أو ثلاثة أيام، إذا حدد له مدة فإنه على حسب ما حدد، أما إذا سكت ولم يحدد فإنه ينقطع بانتهاء المجلس. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية، يعني الخلية خلت منه أي انتهت العلاقة بينهما، أو البرية أي برئت من حقوقه، أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. هذه الألفاظ تسمى الكناية، والطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى صريح وإلى كناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، وهو قوله طالق أو مطلقة أو طلقتك أو ما شابه ذلك، يعني كلمة طالق وما تصرف منها، طالق مطلقة طلقتك وما شابه ذلك، هذا صريح. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، كقوله خلية. خلية منين؟ خلية يعني خلت من النكاح، وإلا خلت من دين، أو خلت من حق معين، هذا محتمل. أو قال برية، برئت منين؟ برئت من النكاح، من حقوقه كزوج، أو برئت من شيء آخر، هذا محتمل. خلية، برية، أو فارقتك، أو الحق بأهلك، أو سرحتك، أو ما شابه ذلك من الكلمات المحتملة. إنه قد يقول الحقي بأهلك، ماذا يريد؟ هل تلحق طالق وتستمر عند أهلها، أو تلحق مدة معينة ثم يرجعها؟ هذه كلمات محتملة، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. إذا نقول الصريح كلمة طالق وما تصرف منها، فإذا تلفظ بكلمة الطلاق الصريحة وقع الطلاق، حتى لو كان هازلا، لو قال أنا هازل أنا أمزح ما قصدت، يقع الطلاق على كل حال، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. فإذا تلفظ بكلمة الطلاق وقع ولو كان هازلا. وأما إذا لم يقصد كلمة الطلاق، لم يقصد المعنى، إنما أراد يعني غلط في العبارة، أراد أن يقول طاهر، قال أنت طاهر، قال أنت طالق مثلا، هذا نادر، لكنه لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الكلمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأنه على غلط في الكلام، ما قصد الكلمة أصلا، أراد أن يقول طاهر فقال طالق، أو قال طالق يريد أنت طالق يعني انطلقت من حبل، أنت طالق يعني طلقت من حبل، هذا واضح أنه ما أراد الكلمة. لكن إذا أراد كلمة، إذا تلفظ بكلمة الطلاق وهو يريدها لكنه يقول أنه هازل، فإنه لا يقبل منه دعوى الهزل، لأن الطلاق يقع على كل حال سواء كان جادا أو هازل. أما بالنسبة للكناية فإنه لا يقع إلا بنية. إذا قال الحقي بأهلك، نقول ماذا نويت؟ إذا قال نويت أنها تلحق بأهلها حتى تنتهي المشكلة مدة معينة ثم ترجع، فإنه لا طلاق، لا يقع الطلاق. إذا قال لا نويت الطلاق وقع، أو قال قال مثلا أنت برية، أو أنت خلية، أو ما شابه ذلك، أو أنت مسرحة، أو ما شابه ذلك من الكلمات المحتملة، فإنه لا يقع إلا بنية. أظنهم يقولون يقع بقرينة، أيضا يقع بقرينة كان بينهما خصام، وقال الحقي بأهلك في وقت خصام ومشاكل، فإن هذه القرينة وهي الخصام والخلاف يدل على أنه طلق، لكن هذا ليس بلازم، فقد يكون بينهما خصومة وشجار ولا يريد الطلاق، وقال الحق بأهلك يعني حتى تنتهي خصومة ثم يردها. فالأقرب أنه لا يقع إلا بنية، لأن الكلمة محتملة، تحتمل الطلاق تحتمل غيره، فلا يقع إلا إذا نواه، ويرجع إليه في نيته، يرجع إليه، هذا في ذمته. يعني إذا قال أنا ما نويت الطلاق يقبل منه، صدق، لأن هذا لا يعرف إلا من قبله، وهو بين هذا بينه وبين الله، إن كذب فهو الآثم. يعني لو قال أنا نويت أنها تذهب عند أهلها مدة معينة ثم تعود، وهو كاذب نوى الطلاق، وهي مثلا الطلقة الثالثة، فإنه يأثم. إذا كذب فإنها تكون حراما عليه، والزوجة يحل لها الزوج لأنها لا تعلم نيته، الإثم عليه هو فقط. فإذا جامعها فإنه زنا بالنسبة له وحلال بالنسبة لها، لأن هذا أمر يقبل منه ويترك يجعل في ذمته، فإن كذب فالإثم عليه هو، وهي ليس عليه إثم لأنها لا تعرف نيته. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هذه على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن كلمات الكناية كثيرة، الكلمات الكناية كثيرة، وضابطها أنها كلمات تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وليست صريحة في الطلاق. مثلا صرحتك، لو قال قائل إنها جاءت في القرآن يراد بها الطلاق، في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. إيش معنى أسرحكن هنا؟ يعني الطلاق، المتعة، أمتعكن يعطيها ما تيسر من المال، وأسرحكن سراحا جميلا، بمعنى إيش؟ بمعنى الطلاق. فلماذا لا تكون صريحة وقد جاءت بمعنى الطلاق في القرآن؟ نقول وأيضا جاءت في القرآن وليست بمعنى الطلاق، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى التسريح هنا؟ هل هو معنى الطلاق؟ لا، لأن الطلاق مذكور. أيها النبي يا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فسرحوهن. إذن التسريح هو الترك، أنه يطلقها ويتركها، لا يراجعها ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها يطلقها، بل يتركها تذهب إلى أهلها. وهنا أيضا ليس له عليها طلاق آخر لأنها غير مدخول بها، لكن قد يمسكها عنده في البيت ولا يتركها تذهب إلى أهلها. إذن التسريح هنا بمعنى الترك، يتركها تذهب إلى أهلها، لأن هذه ليس عليها عدة، لأن غير مدخول بها. يعني الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن كلمة التسريح والسراح هذه محتملة، جاءت مرة بمعنى الطلاق وجاءت مرة بمعنى الترك، يتركها فتذهب إلى أهلها. يعني هذا دليل واضح على أن التسريح ليس صريحا في الطلاق. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا، وقال وسرحكن سراحا جميلا، مؤلف جمع بين الآيتين أن معناهما مختلف. وقال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا بمعنى الطلاق. وقال أو فارقوهن بمعروف، الفراق أيضا يحتمل، قال فارقتك، هل فارقتك على سبيل الدوام وهو الطلاق، أو فارقتك مدة معينة يفارقها يخرج من البيت أو يضع عند أهلها، محتمل. وقالت عائشة رضي الله عنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، فراقه لا بمعنى الطلاق ولكن الكلمة محتملة. باب من قال لامرأتي أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل، لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني هذه مسألة فيها خلاف مشهور، وفيها أقوال كثيرة، صلى بعضهم إلى 18 قولا، ولكن الصواب من هذه الأقوال التفصيل. إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فإنه على حسب نيته، لأن هذه الكلمة محتملة، إن نوى بها الطلاق فهو طلاق، وإن نوى بها الظهار فهو ظهار، وإن نوى بها اليمين فهو يمين، لأنها تحتمل هذه الأمور الثلاثة. إن نوى بها اليمين، نية اليمين واضحة، كان يقول إن خرجت من البيت فأنت علي حرام، أو إن كلمت فلانة فأنت علي حرام، أو يقول علي الحرام أني ما أكلم فلانا، هذا واضح أنه يريد المنع، يريد الإلزام أو المنع، فهذا يكون يمينا يكفر كفارة يمين، هذا واضح أنه يريد المنع ولا يريد التحريم، لكن أراد أن يلزم نفسه، قال إن كلمتك فزوجتي علي حرام، أو يقول لها إن كلمت فلانة فأنت علي حرام، هذا واضح أنه يريد المنع، هذا يعام معاملة اليمين كن في كفارة يمين. أما إذا قال أنت علي حرام بدون تعليق، ما قال إن كلمت فلانة أو كذا، قال أنت علي حرام، هذا يحتمل الطلاق، لأن الطلاق يجعله حراما، لأن الإنسان إذا طلق زوجته حرمت عليه، ويحتمل الظهار أنها تحرم عليه، يحرم على الجماع ولكن تبقى معه، لأن المظاهر يحرم عليه من زوجته الجماع، يحرم عليه الجماع ومقدماته، لكنها ما تخرج من ذمته، تبقى معه، تبقى زوجة، ظهرها وبقي شهرا شهرين ستة أشهر سنة تبقى زوجة له، ما تنقطع الزوجية، ولكن يحرم عليه الجماع ومقدماته. إذن الطلاق يحرمها والظهار يحرمها، كلها حرام. فإذا نوى به الطلاق فإنه يكون من الكناية، يكون من الكناية، قال أنت علي حرام، هذا يحتمل الطلاق لأنه بمعنى الطلاق، فإذا نوى الطلاق وقع طلقة، وإذا نوى الظهار فهو ظهار، لأن الظهار يحرم جماعها الزوجة. هذا كله واضح، يمين واضح، طلاق والظهار. لكن إذا لم ينوي شيئا، إذا قيله ماذا نويت، قال ما نويت شيئا، هذه اختلف العلماء، منهم من يقول إنه يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم، الظهار تحريم، يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا هو الظهار، يحرمها كما يحرم أمه. وإذا قال أنت علي حرام فهو بمعنى الظهار. والقول الثاني، هذه أشهر الأقوال في المسألة، القول الثاني أنه يكون عليه كفارة يمين، وهذا الذي أفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أفتى به ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت، روي عنه بسند صحيحة أنهم جعلوا التحريم يمينا في كفارة اليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الصحيحين: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل وحرم ماريا أمته كما عند النسائي، وكفر كفارة يمين. لكن بعضهم يفرق بين الأمة والزوجة، قل الأمة لا تأتى منها الظهار، فتحريم الأمة كتحريم الطعام والشراب يكون فيه كفارة يمين، وأما الزوجة فهي التي يقع عليها الظهار فيكون ظهارا. لكن ما دام أنه أفتى به خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، بن عباس بن عمر بن سعود عائشة زيد بن ثابت رضي الله عنهم، فينبغي أن لا يخرج عن قولهم، فيكون الراجح أنه عليه كفارة يمين. إذا قال أنت علي حرام فعليه كفارة يمين، إلا إذا قال نويت الطلاق فهو طلاق، نويت الظهار فهو ظهار، نويت اليمين فهو يمين. إذا قال لم أنوي شيئا فإن الراجح أنه يكون عليه كفارة يمين. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فإن أمرني بهذا ليس مراد أنه أمره أن يطلق طلقتين، لا، أمره أن يراجع ثم يطلق إن شاء أو يمسك. فإذا فإن طلق الثانية كأنه أمره بهذا يطلق مرتين، لكن ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلق مرتين صراحة، لأنما أمر أن يراجع أنه طلقها في حيض حال الحيض، فأمر أن يراجعها ثم إن بدا له يعني حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فلم يأمره بالمراجعة من أجل الطلاق، لا، لكن من أجل أنه قد تتغير نيته ويمسكها، وقد لا تتغير نيته لكن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى لا تطول عليه العدة. حدثنا محمد وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدنة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدنة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. يعني هذه الأدلة على أن المطلقة تحرم على من طلقها، فيكون التحريم بمعنى الطلاق إذا نوى. باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن الصباح سمع الربيع ابن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ليس بشيء ليس مراد أنه ليس عليه شيء، لا، المراد أنه ليس بشيء أي ليس بظهار، ليس بظهار ولا طلاق ولا بطلاق، وإنما عليه كفارة يمين لو جاء عنه أنه يكفر كفارة يمين. حدثني حسن محمد الصباح حدث الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. حدث طروة بن أبي المغراء حدث أبي مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على النساء فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها فاحتبس أكثر مما كان يحتبس. هذا خطأ، صواب أنه دخل على زينب كما قدم، واللتان تظاهرتا هما حفصة وعائشة رضي الله عنها، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أنا والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير،
فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. المغافير هذا سائل حلو يخرج من شجر يقال له العرفط، يسيل ويشرب بعض الناس، سائل حلو لكن له رائحة كريهة. فقال: أكلت مغافير؟ قال: لا، فسقتني حفصة عسل، والرواية الثانية زينب شربة عسل. قال: جرست نحل العرفط، أن النحل إذا أكل من شجر العرفط فإنه تكون الرائحة في العسل، ومعروف أن رائحة العسل على حسب ما يرعاه النحل من الشجر، فإذا أكل من العرفط صارت الرائحة موجودة في العسل وهي رائحة كريهة. قالت: وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودك، والله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له: سودة يا رسول الله، كلف مغفير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سخطني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحن العرفض. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة، والله لقد حرمناه. قلت لها: أسقي. يعني على كل حال المقصود المؤلف استدل بهذه الحديث على أن الرجل حرم امرأته فإنه كتحريم العسل أو غيره من المباحات، أنه يكفر كفارة يمين، ومسألة سبق تفصيل فيها. باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار مجاهد وقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. يعني هذه مسألة أيضا فيها خلاف، إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، هل يقع الطلاق أم لا؟ في خلاف، والصواب أنه لا يقع. والمؤلف رحمه الله استدل بالآية وذكر هذه الأقوال عن ابن عباس وعن جمع من السلف. إذا قال: إن تزوج فلانة فهي طالق، فالصواب أنها لا تطلق إذا تزوجها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح. فإذا إذا طلقها قبل النكاح فلا يقع، لأن الطلاق حل لعقد النكاح أو بعضه، كان بائنا فهو حل لجميع العقد، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه، ولا يمكن حله قبل أن يبرم، فلا بد أن يقع النكاح أولا ثم يقع بعده الطلاق. أما أن يحل العقد قبل أن يوجد فإن هذا لا يمكن. أما الظهار فإنه يقع قبل الطلاق، لو قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنها تحرم عليه، يقع الظهار، لأن الظهار تحريم، الظهار تحريم وليس حلا لعقد النكاح كما سبق، الظهار تحريم للجماع ودواعيه وليس حلا للعقد، فرق بين الطلاق والظهار. الطلاق حل لعقد النكاح، وأما الظهار تحريم، ويقع التحريم ولو كانت هذه المرأة لم تكن في عصمته،
كما لو حرم طعام زيد ثم اشتراه فإنه يكون حراما عليه حتى يكسر، فإنه يقع التحريم لهذا الطعام الذي لا يملكه. كذلك حرم الزوجة ليست في عصمته، فإذا صارت في عصمته حرمت عليه وجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وقد وقع هذا من عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، قالت خطبها مصعب بن الزبير فقالت إن تزوجت مصعب فهو عليك ظهر أبي، ثم إنه تزوجته فسألت جمع من الصحابة رضي الله عنهم فأفتوها بأن عليها عتق رقبة، تعتق رقبة وتتزوجه، ففعلت اعتقت وتزوجت. الفرق بين الظهار وبين النكاح. ورد حديث رواه ابو داود سند حسن حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح. بعض العلماء يضعفه وسنده لا باس به، الاقرب انه حسن، لا طلاق قبل نكاح ولا بيع قبل ملك ولا عتق قبل ملك، فلو اعتق قبل ان يملك لم يقع، كذلك البيع لو باع ما لا يملك لا يقع البيع، كذلك اذا طلق قبل النكاح فانه لا يقع. نسال الله تبارك وتعالى ان يتبعك النافع والصالح. الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم.